يا قاتل الأطفال طوبى للعدا
يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة ولقاء يتجدد معكم وبرنامج الإرهاب الشيعي. ما زلنا معكم نسلط الضوء على جرائم الشيعة عبر التاريخ على مدى العصور المتفاوتة. في هذه الحلقة سنفتح ملف آخر وجرائم أخرى ارتكبها الشيعة عبر التاريخ. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على اغتيال مجموعة من الأمراء والسلاطين. تفاصيل هذه الجرائم التي ارتكبها الشيعة، كل هذه التساؤلات سنتعرف عليها مع فضيلة الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل. أرحب بك يا دكتور محمد.
أهلا وسهلا على من المكرم حسام، حياك الله
دكتور محمد. يعني في هذه الحلقة سنسلط الضوء على اغتيال مجموعة من الأمراء والسلاطين، ونحن حريصون على أن نسلط الضوء على أكبر قدر ممكن من الجرائم التي ارتكبها الشيعة عبر التاريخ. إذا أردنا أن نتحدث عن هذه الجرائم فأي جريمة سنبدأ؟
أي نعم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعده. يعني أحسنت في تلك المقدمة، وأردنا أن نستثمر الوقت لصالح المشاهدين ولصالح المشاهدات في أن نأتي بأكثر عدد ممكن في الحلقة الواحدة، ولذلك كان لزاما علينا أن نختزل وأن نختصر العنوان هكذا.
نعم.
وإلا لو ذكرنا فلان وفلان وفلان فإن الأمر يطول ويكون فيه الملل. ولكثرة جرائم القوم قبحهم الله، فإننا نحاول قدر الاستطاعة أن نعطي المحبين وأن نعطي الشانئين أيضا.
نعم.
يعني شطرا من جرائم هؤلاء.
نعم.
في سنة 537 من الهجرة كان هذا الغدر لسلطان من سلاطين المسلمين، وقلت لك مرارا إن القوم لا يجرؤون ولا يستطيعون الدخول من خلال ثغرات بين قادتي وحكامي وأمرائي وسلاطين المسلمين إلا من خلال النزاع أو من خلال الاختلاف أو من خلال التناحر أو اللهم إلا إذا كان الأمر عبارة بقى عن مخطط افتح له حكيمهم أو ما شابه ذلك إلا هم الروافض.
لكن الثغرات هي السبب
هنا
الرئيسي.
ثغرة عظيمة.
نعم.
كانت بسبب الخلاف والتناحر والتمزق.
نعم.
الذي كان في أشلاء هذه الأمة ممثلا بين طيارين.
نعم.
هذا الذي نتحدث عنه وبين سلطان آخر.
نعم.
فالسلطان الذي نحن بصدده في قضية اغتياله هو داود ابن محمد السلجوقي، بالتجريد مع الفتح، داود ابن محمد السلجوقي. طبعا أبوه أيضا كان سلطانا، فداود سلطان وأبوه محمود كان سلطانا.
نعم.
لكن المشكلة أنه كانت بينه وبين الملك أو السلطان مسعود، يطلق عليه ملك وسلطان اللي هو مسعود، إحنا عظيمة. وسلطان مسعود في هذه الأونة كان يقوم بتصفية أقرانه وخصومه الذين يعني شنأوه في قضايا الحكم، ولذلك السلطان مسعود كان معروفا عنه البأس والقوة حتى بالنسبة لأتباعه، الأمر الذي جعل أتباعه في ترابط من خلفه بخلاف السلطان داود. السلطان داود كان قويا، كان مليح الوجه، وكان خيرا، وكان فيه من التقى حدث إلى آخر هذه الصفات، وكان شجاعا جدا، إلا أن من خلفه لم يكن على ذلك.
نعم.
يعني أعطي مثالا بذلك، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه مبشر بالجنة خليفة راشد، لكن بالنسبة للذين كانوا من خلفه اللي هم طبعا من الكوفيين ومن العراقيين كيت ومن شيعته كانوا أجبن الناس، ولذلك في خطبه كما في كتبهم هم يعني في نهج البلاغة يعني لن ترى كلمة مديح أو ثناء من علي في جنوده وأتباعه على الإطلاق، بل إنه ملهم وملوه، أبغضهم وأبغضوه، ولذلك ما كان يقول لهم أيها الرجال، كان يقول يا أشباه الرجال ولا رجال،
يا أشباه الرجال،
يا أشباه الرجال ولا رجال، ولذلك سفه رأيه وأضعفوه حتى في ساحات الواغة، ولذلك كان يرى المعرة من قبل هؤلاء، ولذلك لما جاء اللوم عليه يعني ما رأينا ذلك في عهد أبي بكر ولا رأينا ذلك في عهد عمر، قال لأني كنت وأمثالي الرعية لأبي بكر، وكنت وأمثالي الرعية لعمر، وكنت وأمثالي الرعية لعثمان، أما رعيتي فهي أنتم، يعني الداء فيكم الشر فيكم.
نعم.
ولهذا كانت المجموعة التي من خلف سلطان داود،
نعم،
مجموعة ممزقة مفرقة متناحرة لا تأخذ رأيه على محمل الجد كما ينبغي. ولذلك لما دخل في الإحنة والمشكلة مع السلطان مسعود كسره السلطان مسعود على الفور وهزمه، ولذلك ما كان له، وكان على منطقة يعني تبريز وما حولها، وقيل كان على منطقة أذربيجان وغيرها حتى بمفاة تبريز، خلاص المسألة هو كان على أذربيجان. لما انكسر أمام السلطان مسعود كان بدأ ينزوي برجاله وحرسه. سبب الاغتيال إيه بقى؟ أنا قلتك الرجل انكسر، لكن فيه صفات عجيبة: الديانة، الشهامة، الشجاعة، القوة، البغض لأعداء الله جل وعلا.
وكل هذه هي أسباب كافية للاغتيال،
هي دي، وكانت هذه الأسباب التي أدت إلى اغتيال الرجل. الذي سهل المهمة أنه انكسر أمام السلطان مسعود، وبالنسبة لجنوده لم يكونوا حريصين جدا على التلاحم من خلفهم. ولذلك بين هو يمر في السوق، خدت بال حضرتك زي يعني ركب يوما في سوق تبريز،
نعم،
ودي برضو بتبقى خطأ شوية ما استفادوش منه كثيرا، لأن بينا ألعيب القوم في الأسواق. يجي لك على إيد متسول، يجي لك كيت، وبعدين يضرب في الخاصرة عشان لو أنت متدرع،
وبالتالي كان هناك خلل في مسألة الاحتياطات الأمنية.
ما تعلموا منها على الإطلاق،
نعم،
ما تعلموا منها على الإطلاق. ولذلك لما هو كان راكب وماشي في السوق بتاع تبريز وثب عليه قوم من الباطنية فقتلوه غدرا، فقتلوه غدرا. المعلوم إنهم بيقولوا في الأماكن دي أو أمام محترم القصور أو في المجالس على أنهم من الفرسان أو على أنهم حامل المظالم،
نعم.
ولذلك كان من طبعا هذا قدر من المفترض بالنسبة للقائد اللي هو الذي تعلم من التجارب أنه يجعل محترم حرسه من خلفه من أمامه من كل اتجاه حتى لا يدع ثغرة لهؤلاء المجرمين الذين لا يشبعون من الدماء على الإطلاق. المهم أنهم وثبوا عليه جميعا في آونة واحدة. لماذا؟ لأن ده ممكن يضرب الضربة مع احترامه زي ما حصل لصلاح الدين الأيوبي، تجرح ولا تقتل، والثاني يضرب لكنها لا تكون في مقتل أو تحتها درع. ولذلك انهالوا عليه في وقت واحد من ناحية العنق ومن ناحية الخاصرة فأسقطوه
حتى يتأكدوا أنه سيتم
تماما، فأسقطوه قتيلا وقتلوا معه جماعة من خواص مجموعة من الحراس بتاعه كمان اللي كانوا من الأحبة ومن الرفقاء ومن الدماء ومن الأقارب اللي حوله، قتلوهم. عقب أهل التراجم فقالوا كان ملكا شجاعا جوادا عادلا في الرعية، وكان يباشر الحروب بنفسه،
نعم،
لشدة جرأته وشجاعته. إلا أن انتصاره أمام السلطان مسعود كان سببا، فضلا عن عدم التلاحم بالنسبة للرجال من خلفه، كان هو السبب الآخر،
نعم.
ثم الثغرة التي اتضحت من خلال السوق،
نعم. هنا يعني لابد أن نسلط الضوء على أكثر من دلالة فضيلة الدكتور محمد. مسألة الأولى هي مسألة الثغرات،
أيوة.
أما المسألة الثانية أن هؤلاء لم يكفيهم انكسار يعني هذا السلطان أو هذا الأمير، بل يعني قاموا باغتياله، لأنك كما ذكرت أنه لديه عوامل أو لديه خواص أخرى يعني تكون دافع قوي لقتله أو اغتياله. إلى أي درجة هذه الخواص أو هذه يعني الحاجات الأساسية هنا هي دافع قوي لقتله بدلا من الناحية أو المواجهة العسكرية؟ يعني الرجل سقط من الشق العسكري،
أي نعم، شوفوا سقط من الشق العسكري، لكنهم لا يجرؤون على المواجهة أيضا. لماذا؟ لأن من خلفه لازال هناك جيش، حتى وإن كان الجيش غير مترابط لكنهم لا يقدرون على المواجهة على الإطلاق، فخافوا أن يعود التلاحم مرة ثانية إلى جيش هذا الرجل، خاصة أن الرجل يمتلك المؤهلات من كونه شجاعا، من كونه جريئا، من كونه يباشر الحروب بنفسه، من كونه محبوبا، من كونه دينا، فخافوا أن يتم التلاحم من خلفه مرة أخرى فيكون سببا في اهتزاز وجودهم،
وبالتالي يتم إعادة بناء المؤسسة العسكرية من جديد.
أحسنت. وهم دائما ينظرون بنظرية واحدة،
نعم،
ألا وهي التحدي الوجودي، بمعنى يانا ينت انت موجود يبقى خطر على وجودي،
نعم،
انا موجود يبقى لازم انهي الوجود الاخر. ولذلك كان هذا مقربهم مع كل شخصية،
نعم. فيما يتعلق بالجريمة الثانية،
الجريمة الثانية ندخل على اغتيال جناح الدولة على يد باطني. سار صنجيل الى حصن الاكراد فحصره، فجمع جناح الدولة عسكرا ليسير اليه ويدبسه. هنا بقى بتظهر الخيانة من لون قديم ذكرناه قبل ذلك.
نعم.
أن الإنسان المعادي للمسلمين، المعادي للفئات العربية الإسلامية، المعادي للب الإسلامي الأصيل، إذا جاء وعجز عن كسر المسلمين فإنه يلجأ حينئذ إلى الباطنيين. إما أنه يلجأ إليهم فيتعاونون معه في القتال إذا كانت الشأفة غالبة وقوية، هناك ظن رجحان في الانتصار، أو يدفعون لهؤلاء لأنهم مرتزقة فيقومون بالغدر والخيانة. فعليهم الغدر والخيانة، وعلى أعداء الله بعد ذلك الدخول في معمعة في قتال مع المسلمين بعد انهيار القيادة. يبقى يسهل حينئذ عليهم أن يكسروا المسلمين.
لما لم تكن هناك حرب قائمة بالفعل بين الباطنيين وبين المسلمين؟ يعني أنا لاحظت أن الحرب ربما تكون حرب متقطعة، وتكون ليست في شكل مواجهة عسكرية، بل تكون دائما في شكل تعاون مع العدو.
شوف، هي من ناحية أهل السنة هي تعاون مع العدو، خصة مع العدو، غدر لصالح العدو، اتفاق مع العدو. لكن بالنسبة للسنة هاجموا كثيرا، يعني لهم معارك عسكرية على حصون وقلاع الباطنيين، وإحنا ذكرنا من أكثر من 3 حالات في الحلقات الماضية، وكانوا يؤدبون تأديبا، لكن المسلمين لا يسرفون في القتل ولا يسرفون في الدماء. ليه؟ أنت تعلم أن الآخرين أهل كذب وغدر، يرفعون الرايات البيض ويا جماعة إحنا أسرى لديكم. في الحالة دي أنت منهي عن قتل الأسير، منهي عن تعذيب الأسير، بالعكس ده لو طلب منك الأمن أنت تؤمنه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فكانوا يلجون إلى مثل هذه الأمور، فكان المسلمون يكفون عنهم في هذه اللحظات.
يعني أنا أقصد أيضا، يعني طالما أن الأمر متعلق بالشق العقائدي أو المذهبي بالنسبة لهؤلاء الروافض، لما ينتظرون العدو حتى يأتي لهم بالمال أو حتى يجلب لهم المال للتعاون لقتل أهل السنة؟
أعتقد أنه لم يفقه هذا الدرس جيدا إلا عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي، ولذلك نجحوا نجاحا منقطع النظير في أزمانهم. أما بالنسبة للبقية فكانت تنشغل بالصليبيين أكثر من انشغالهم بالباطنيين، فكانوا يرون أن أمر الباطنية أهون، وأن اغتيالتهم إنما هي فردية، وأن خيانتهم ضعيفة في النهاية، وأنهم يسقطون، وأنهم في نائل مزابل التاريخ. لكن كانت الخشية الكبرى من الصليبيين، ولذلك كان الصليبيون يحتلون أماكن كثيرة جدا من ديار المسلمين، ولذلك الخطر كان محدقا بالمسلمين، فكانوا لا يستطيعون فتح الجبهات في آن واحد. يعني حينما كانوا يلجؤون إلى الحرب مع الباطنيين كان من باب الاضطرار. ليه؟ لأن ثغرات المسلمين بالنسبة لي أماكن الرباط مكشوفة لدى الصليبيين ولدى غيرهم من أعداء الدين.
هل وجهة نظر المسلمين في هذا التوقيت أن من يملك القوة ومن يملك العتاد العسكري هو الأقوى؟
هم دائما كانوا هم القوة، أهل السنة والجماعة، حتى في أوقات الضعف. يعني بمعنى
لا، أنا أقصد في مسألة مثلا على سبيل المثال الصليبيين والباطنيين، أنت تتحدث وتقول أن يعني كانوا ينظرون إلى الباطنيين على أنهم قوة يعني ضعيفة في هذه المرحلة. يعني هل النظرة القوية كانت لمن يملك قوة العتاد العسكري؟
بالضبط، لسبب واحد زي ما قلت لحضرتك، الصليبيون كانوا دائما يستعملون الباطنيين مرتزقة، وكانوا لا يرفعونهم إلى مستواهم على الإطلاق كمشاركة أعطيك وتعطيني. حتى لما اتفقوا معهم على ذلك في أثناء تسليم بيت المقدس غدروا بالباطنيين وأذلوهم شر الإذلال. ولذلك كان المسلمون ينظرون إلى أن هؤلاء ليسوا بالقوة التي يجب الالتفاف حولها، يعني بغض النظر عن قوة الصليبيين، ولأنهم لو التفوا إلى هؤلاء ربما أتى الصليبون إلى جميع ثغور المسلمين فاستولوا عليها في هذه اللحظات. ولذلك كان هؤلاء أشبه بالخنجر أو بخنجر الغدر في ظهر الأمة الإسلامية،
وكانت هذه الاستراتيجية استراتيجية خاطئة.
بالضبط. يعني أعطيك مثلا، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء العدة من كل اتجاه في غزوة الأحزاب وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم من كل اتجاه، وما كان من اليهود بني قريظة إلا أن نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم وظن الرجحان أن الغلبة وأن الدائرة لهؤلاء الآخرين. ولذلك كان الوصف في القرآن يعني صعبا جدا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بالنسبة للعدو، إذ جاءوكم من فوقهم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، شوف، وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وبعدين حدثت شائعات، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، واستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. شوف المنافقون ظهروا كيف ظهروا إشاعات ظهرت إلى آخره، ما بالك بناس مش على قدر إيمان الصحابة على الإطلاق.
نعم.
ولذلك كان التوجه للصليبيين، متى ينقض هذا الأسد على هذا الجبان الباطني؟ في حالة واحدة، حينما يرتاح من أمر الصليبيين وتأتي النكاية في ديار المسلمين من هؤلاء فيهجمون هجمة واحدة ثم يعودون.
نعم.
آه.
استكمالا لقضية
جناح الدولة بقى زي ما أقول حضرتك، لما علموا أنه يسير جيشا لانتصار المنطقة الإسلامية والأمة الإسلامية إلى آخر هذه الأمور،
نعم،
وحتى يكبس الصنجيل، ما كان من الباطنين إلا أن ارتزقوا من قبل هؤلاء، ولذلك انتظروا باطنيين بالمسجد الجامع برضو. نعم. شوف بالمسجد الجامع. ولذلك ما أن دخل حتى يقول الله أكبر في الصلاة حتى طعنوه في الخاصرة فقتلهم.
نعم.
نفس يعني الصور المتكررة التي حكيناها قبل ذلك. طبعا قيل إن فلان يعني هو ربيبه هو الذي استأجر الباطنيين، سواء كان هؤلاء الذين استأجروا الباطنيين أو هذا، المهم أن القتل هنا باطني خسيس استؤجر لقتل هذا البطل. المهم أنني أخرج من هذه الرواية بأن برضو مع احترامي بأن الأمراء وبأن الكبار وبأن القادة لم يتعلموا الدرس جيدا على الإطلاق، خاصة وأنهم يعلمون أنهم يستهدفون في أوقات القتال. نطرح تاتي يعني معروف إنك تستهدف بمليون خطة،
قدمنا عشرات الحلقات ربما نفس السيناريو.
هي دي هي
نفس السيناريو
هي دي. ولذلك دعني أستأذن حضرتك وأدخل في الشخصية الثالثة بسرعة جدا لأن عشان برضو الوقت يكفي فيها. هدخلنا لخيانة أعجب مما تتخيل من شيع منحط وإن لم يكن مشهورا.
نعم.
عند العوام فإنه مشهور جدا في بطون الكتب، اللي هو لؤلؤ الشيعي صاحب الموصل، ده في سنة 656
لؤلؤ الشيعي.
إيه هذا المجرم. نعم. عشان أبين لك شغل التقية والحية بكل ناعمة الملمس، إلا أن لدغاتها سما قاتلة. هذا الرجل فضل يتقرب إلى السلطان فكان في الأصل عبدا، اشتراه رجل خياط ثم صار إلى الملك نور الدين أرسلان شاه. فالمهم لما صار عند الملك، انت عارف بقى الشيعي يبان له يقبل النعال يقبل أولاد، وثق فيه الرجل وثوقا تاما، قضيت ولا أبراء مش موجودة، جهل بالأمر هؤلاء من حيث التقي، ولذلك ترك له الأمر برمته.
لديه ميزة كبيرة هي ميزة التمثيل.
بالضبط. انت عن انا بقول لك الباطني او الرافضي ممكن يتلون لك بشكل انت لا تتخيل، الحرباء لن تكون بسرعته على الاطلاق، ولذلك استولى على عقل الرجل وعلى قلب الرجل وعلى لب الرجل، فصار هو المتحكم في امر السلطنه باسره. ما بقاش مجرد، لا بقى هو الامر للوزراء والامر لكل شيء في الرعيه. ولذلك الملك لما مات ما كان منه الا ان ذبح اولاده ولم يبقي احدا منهم. شوف وصلت لايه، هو خلاص بقى راس، انت اللي قدمته، انت حضرت العفريت وما صرفتوش. العفريت هذا عمل علاقات مع القادة، علاقات مع الكبار، وأظهر بأسه، فهو اللي بيدير البلد. ولذلك لما قتلهم بالإجماع بعد موت أبيهم استفرد بالملك خيانة. فشوف غدر هنا، اغتال أبناء الملك الذي أكرم أبناء السلطان الذي أكرمه بالإجماع، فلم يبق منهم أحد. أما عن علاقته بالتتار فحدث ولا حرج، فإنه لما انفصل هناك عن بغداد بعد الواقعة الفظيعة صار بدر الدين لؤلؤ لخدمته وطاعته وحمل له الهدايا، وما كان هذا إلا من باب الخيانة العظمى للجهاد الإسلامي كما تعلم من قبل هؤلاء المجرمين.
يعني وكأني يعني أرى مشاهد الطوسي ومشاهد
بالضبط
ومشاهد العلقمي هي موجودة.
هو قرين نصر الدين الطوسي وقرين ابن العلقمي، هذا خسيس وهذا خسيس، هذا خبيث،
أهل خيانة وأهل تعاون مع العدو.
يعني والله إن أنا أظن إنك لو عدت إلى مصطلح أو إلى القاموس حتى تبحث عن مصطلح
طيب.
يعني يكون أدنى من ذلك لن تجد ما يتوافق مع هؤلاء.
لماذا هؤلاء دائما هدف لدى العدو للتعاون معه؟
لسبب واحد.
نعم. يعني هل يعلمون كرههم لأهل السنة وبالتالي هذا دافع لهم لأن يتعاونوا معهم، أم أنهم يعلمون جيدا أنهم يعني كما يقولون عبيد للمال؟
لا، ليست هذه فقط. هم يعلمون عن هؤلاء أمرين.
نعم.
الأمر الأولاني أنهم يعلمون أنهم على ديانة تختلف تماما عن دين المسلمين، وأنهم لا ينقطون أحدا على ظهر الأرض.
يعلمون هذه من الناحية العقدية أو المذهبية؟
نعم، العقدية والمذهبية. حتى بالنسبة للأوروبيين الآن، بالنسبة للأمريكيين الآن، الكل يعلم بدليل إدانة إيران وإنها سبب القلق في الشرق الأوسط وإنها الراعي الأولى للإرهاب وإنها بتعمل اعتزاز المنطقة مع كل عارف.
يعني عندما تتعامل مثلا الولايات المتحدة الأمريكية مع أي أمر من الناحية السياسية هل هي تعلم أن هؤلاء بعيدون تماما كل البعد عن عقيدة المسلمين من الناحية المذهبية أو من الناحية العقدية أم هي تتعامل يعني من ناحية سياسية ليس لها أي علاقة من الناحية المذهبية والعقدية؟
أشوف أمريكا الاتحاد الأوروبي دول غيرنا يعني إحنا عايشين بالبركة فهمنا إزاي خلطة بيضة بمعنى الرئيس إسرائيل في عرض البحر قالوا ما إحنا في عرض النبي قد إحنا عايشين أمريكا مش زيك ولا الرئيس هناك بيبقى له كافة صلاحيات على الإطلاق ولا هو الرئيس الأوحد ولا هو مع احترامي اللي احنا بنقول عليه الحاكم حكم الفرد الواحد لا ده له مستشارين دينيين وله مستشرقين كمان بيخدموا عليه وله مستشارين سياسيين وفي الاقتصاد إلى آخر هذه الأمور فهم يجيب دول إيه ده إيه الشعر دول قول الشعر دول وكتب التاريخ هو وبعدين ما أسهل وقت يجيب الشبكة العنكبوتية بيجيب كل تاريخ هؤلاء فبيعرف تماما إن هؤلاء على دين الآخر تماما اختلف عن المسلمين وأنهم أعدل أعداء للمسلمين ولذلك يبدأ يلعب بقى على أهل السنة من خلال ابتزازهم بهؤلاء
وبالتالي أيضا هو يبحث عن نقاط أساسية من الممكن أن تدعم قضيتهم
ما في غير نقطتين النقطة الأولى الكراهية المطلقة العقدية في تحدي الوجود من الشيعة للسنة النقطة الثانية الارتزاق إذن هما اثنين لا انفكاك بين الاثنين على الإطلاق
البعض يتحدث أن يعني عبر التاريخ وحتى الآن الدول الغربية هي من فعلت أو أججت هذا العداء بين الشيعة وبين أهل السنة ماذا تقول؟
ده كذب وإفك وده كلام الناس الهطل يعني أحيانا واحد يقول لك إيه يا عم ما طول عمرنا عايشين ولا الله محمد صلى الله عليه وسلم كلام ما ظهرش وقت ده جهلة ما إحنا قاعدين نجيب الإرهاب الشيعي بدءا من ظهور الشيعة إلى الآن ليه؟ يعني إحنا لما جبنا الجزء الأولاني 30 حلقة بين فيهم الجرائم والإرهاب بس العيب مش عيبنا إحنا العيب عيب اللي ما بيقروش وإنه ما يفهموش ولذلك الإرهاب الشيعي كان أشد من الآن يعني قريبا حتى أشد من الآن إياك أن تظن أن الأمر كان منغمسا في غياهب الكتب لا ده موجود واقع لم ينفك ولم ينقطع عن الواقع على الإطلاق ولذلك دعني أقول لك نقطة في غاية الأهمية
نعم.
الغرب يعلمون ذلك من قديم جدا ومن خلال الدراسات بدليل حتى بما جه شيعي زي بتاع خزعل الكعبي خزعل بن جابر الكعبي في سنة 25 لأنه عربي لأنه مجرد عربي وبيحافظ على استقلالية إمارة الأحواز ما كان من إنجلترا إلا أن اتحدت مع الفرس المجوس في الإطاحة بالرجل وأخذوه ووضعوا له السم بعد 11 سنة من السجن ثم بعد ذلك إنهاء الأمر وإزالة الهوية الإسلامية إذن هم يعلمون أنهم يتعاملون مع أخس خلق الله جل وعلا طبعا ومعتقدا الناحية الثانية ارتزاقا
نعم على أي حال فضيلة الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة وهذه المعلومات القيمة كما أشكر المشاهدين الكرام على حسن وطيب المتابعة ما زال لدينا العديد من الجرائم التي ارتكبها الشيعة عبر التاريخ لكن في الحلقة القادمة شكرا على المتابعة في أمان الله
بان المجوسي الخبيث بفعله وبفعلها تستوضح الفساق يا قاتل الأطفال طوبى للعدا وبفعلها تستوضح الفساق يا قاتل الأطفال